اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا كان كلامنا في النقطة الخامسة وهي أن الحديث هل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو خصوص الموضوعية. أجبنا بأن مقتضى الإطلاق الموصول هو الشمول لكلا القسمين من الشبهات، إلا أنه قد تبرز بعض التقريبات لتقييد الإطلاق المذكور. التقريب الأول أوضحناه سابقا وكان محصله هو أن المقصود من الموصول في بقية الفقرات هو خصوص الموضوع، فيلزم في فقرة ما لا يعلمون أن يكون المقصود ذلك أيضا تمسكا بوحدة السياق. وأجبنا عن ذلك لأن تفسير ما بالأعم من الموضوع والحكم لا يلزم منه تفكيك في السياق، لأن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد وهو مفهوم الشيء، غايته مصداق الشيء أي مصداق المعنى المستعمل. في بقية الفقرات هو خصوص الموضوع، بقرينة أن الاضطرار والإكراه لا يقع إلا على الموضوع لا على الحكم. وأما المصداق في فقرة ما لا يعلمون هو الحكم والموضوع. إذن لا يلزم التفكيك في المعنى المستعمل فيه، بل المعنى المستعمل فيه في الجميع واحد، وإنما الاختلاف اختلاف في مصداق للمعنى الواحد الذي استعملت فيه جميع الفقرة. جيد، ثم قلنا انتهينا إلى هذا، إلا أنه في منتقى الأصول ذكر أن التفكيك لازم وحاصل، باعتبار أن الصلة وهي الصلة ما هي؟ اضطروه تكرهوه، متصلة بالموصول، وهي بمثابة القرينة المتصلة. وما دامت متصلة فسوف تضيق لا في دائرة المصداق بل في دائرة المعنى المستعمل فيه. فالمعنى المستعمل فيه سوف يتضيق ويكون خصوص الموضوع إن الاضطرار والإكراه لا يقع إلا على خصوص الموضوع ومعه فإذا فسر الموصول في فقرة ما لا يعلمون الأعم من الحكم والموضوع لزم التفكيك في السياق الواحد وبالجملة هذا البيان يريد أن يقول إن الموصول في فقرة ما اضطروا وما استكرهوا وخصوص الموضوع مستعمل في خصوص الموضوع مستعمل في خصوص الموضوع لاتصال الصلة بالموصول والقرينة المتصلة تضيق في دائرة المعنى المستعمل ومعه فيلزم التفكيك في السياق لو أريد من الموصول في فقرة ما لا يعلمون الأعان وفيه الجواب هذا مناقش وفيه إن الموصول هو مستعمل دائما في مفهوم الشيء من دون فرق بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فإن الاتصال والانفصال لا ربط له بذلك والمقام يدخل في مسألة تعدد الدال والمدلول فلدينا دالان أحدهما الموصول والآخر الصلة وكل منهما مستعمل في معناه الموضوع له. غايته عند اجتماعهما يفهم أن المراد الجدي ضيق وأنه خصوص الموضوع. ولا يعني ذلك أن الموصول قد استعمل في خصوص الموضوع. ولنا منبه وجداني على ذلك، وهو أنه لو كان الموصول مستعملا في خصوص الموضوع كان استعماله مجازا، وفي غير المعنى الموضوع له لأن الموصول موضوع لمفهوم الشيء فإذا لم يرد ذلك وأريد منه شيء آخر، أي الآخر عن شنو؟ موضوع، لزم أن يكون استعماله مجازا. والحال أننا لا نشعر بالمجازية هذا مضافا إلى أن المتبادر هو ما ذكرناه، فلو سألنا العرف ما معنى رفع ما اضطروا إليه ما اضطررتم إليه، إذا سألنا العرف لا أجاب شنو شنو؟ لأجاب بأن المقصود رفع الشيء الذي اضطر إليه. ولا ينتقل ذهنه إلى مفهوم الموضوع فإنه قد لا يعرف هذا المصطلح أصلا، موضوع موضوع، ولا إلى ولا ينتقل ذهن أيضا إلى واقع الموضوع بل ينتقل ذهنه إلى ما ذكرنا عن الشيء الذي اضطره. جيد، أنتقل إلى التقريب الثاني. أتفهم. يعني تقدرون تقولون هذه جمل متعددة حين ها فإذا حكايتنا هيك شيء أنتم تنكرون أصلا من الأساس. كيف ما كان أنتم تسلمون في الجمل المتعددة، نسأل هذا السؤال، الجمل المتعددة لابد من الحفاظ على السياق الواحد، يقولون لا ما كان إذا وجد قرينة متصلة في جملة وفي الجملة الثانية ماذا كانت مجملة ما لا يعلمون مجملة إذن يعني قرينة وحدة السياق ما تقبلوها في الجمل المتعددة. هذا كلامكم تدرون شو فكرتهم؟ إذا فرض أنه صحيح قرينة وجدت في فقرة ما اضطروا ما استفرهوا مثل ما قلت وقرينة وجدت ماذا على إرادة الأعم في من في فقرة ما لا أعم هذا لو جاء وحده وهي الفقرة لو اجت لوحده كما تقول يعني رفع ما لا يعلمون هيك واحد مثل ما قلت وهذا مطلق. أما إذا اجى مع بقية الجمل والمفروض على أنه ما ندري هل المراد من ما لا يعلمون مطلق ما لا يعلمون حكم الموضوع أو خصوص الموضوع، لو خلينا هاي جملة وحدها بقطع النظر عن بقية الجمل كما تقول مطلقة أما مع ضم بقية الجمل والمفروض المراد من بقية الجمل خصوص الموضوع يكون نقول هنا ما في المراد سوى وحدة السياق هنا موردها يا وحدة السياق هي هاي موردها موردها إذا ثبت أن المراد في بعض الجمل شيء معين ثبت من خلال قرينة أو من غير قرينة قرينة في كل واحد في الجمعة قرينة من الخارج على أنه مستحب في الجنابة قرينة من الخارج على أنه لا يعني الجمعة بعبارة أخرى الجنابة خب شنو وجوب ها كل واحدة قاعد تلتفتون يعني قرينة أكو موجود الجمعة والجاء كل واحدة قرينة موجود على أي حال والأمر سهل. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال لو أريد الحكم والموضوع من الموصول يلزم نسبة الرفع إلى ما هو له وإلى ما ليس له في آن واحد اعتبار أن نسبة الرفع لو كان المراد هو الموضوع نسبة إلى غير ما هو له وبنحو المجاز إذ ليس من شأن الشارع بما هو شارع رفع الموضوعات وإنما شأنه رفع الأحكام هذا مضافا إلى أن الموضوعات ليست مرفوعة حقيقة فما أكثر الأشياء في الخارج التي نضطر إليه أو نكره عليه. وهذا بخلاف نسبة الرفع إلى الحكم، فإنها نسبة حقيقية وإلى ما هو له، ومعه فلا بد وأن يكون المراد هو إحدى النسبتين، دون كلتيهما، وإلا يلزم ضرورة النسبة الواحدة حقيقية ومجازية. وحيث إن نسبة الرفع إلى الموضوع منه متيقنة الإرادة ومقصود جزما، بقرينة فقرة مفر ومستكره وغيرها، في بعض الفقرات هذا مقصود جزما في فقرة مفر ومستكره، فيثبت أن الرفع لم ينسب إلى الحكم مضافا إلى الموضوع، وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في نسبة واحدة. وقد أجاب الأعلام عن هذا التقريب بما يظهر منه التسليم بأرضية الإشكال أو أرضية التقريب، يعني إشكال هذا تعبير من التقريب، فأرضيته تامة في نظرهم، وحاولوا الجواب بعد افتراض تمامية الأرض. فالشيخ العراقي في نهاية الأفكار أجاب بأن الرفع منسوب إلى شيء واحد، وهو الحكم، غايته الأعم من كونه كليا أو جزئيا، ففي الشبهات الحكمية يكون الحكم المشكوك هو الحكم الكلي. وفي الشبهات الموضوعية يكون المشكوك هو الحكم الجزئي. ومعه فلا يلزم نسبة الرفع إلى شيئين، الحكم والموضوع. وبالتالي تكون النسبة نسبة حقيقية فقط، إن هذا الجواب يظهر منه تسليم أرضية الإشكال التقريب، مضافا إلى أنه ليس تاما في نفسه، باعتبار أن لزوم الجمع بين النسبتين تارة يبين في فقرة ما لا يعلمون فقط، فيقال في هذه الفقرة لو فسر الموصول للحكم كانت النسبة حقيقي، ولو فسر بالموضوع كانت النسبة مجازية. إن اجتماع النسبتين لو كان يبين بهذا الشكل فجواب الشيخ العراقي تام، ولكن قد يبين الاجتماع بشكل آخر، بل بأن يقال يوم السبت إن شاء الله: اللهم صل على محمد وآل محمد.